الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الأمريكيون بين التوقع والصدمة، وترامب يوجه سهامه من بايدن إلى هاريس. أيام الجنوب الحزينة متشابهة، والدمار والموت قاسمها المشترك. المعارضة تسأل الثنائي كيف تريد الحوار وترفض استقبال وفدنا لإطلاعك على مبادرتنا. الثنائي يرد باتهام القوات بالتعاطي مع تطبيق القوانين وفقا للمصلحة الحزبية. وفاة طفلة بعدما ربطها والدها من دون ملابس على السطح. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. كما كان متوقعا لبل منتظرا رغم تأكيده أنه ماض في المعركة حتى النهاية، فقد انسحب جو بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي لصالح نائبته كامالا هاريس التي يرفض دونالد ترامب حتى الساعة أي مناظرة تلفزيونية معها، لأنها ليست أفضل من بايدن كما يقول، ولأن سياستها لن تتغير. والملفت أن قرار بايدن شكل صدمة داخل حزبه، إذ دعا عدد من النواب المنتمين إليه الرئيس إلى التنحي فورا من سدة المسؤولية في رد على قوله إنه سيبقى في البيت الأبيض حتى انتهاء ولايته. داخليا لا شيء تبدل في المشهد العام السياسي والجنوبي، ولا تبديلات متوقعة تحديدا في الملف الرئاسي، لأن فريق الممانعة لا يزال يصر على التهرب من مسؤوليته في تعطيل عملية الانتخاب ورمي اتهام التعطيل على فريق المعارضة، وتحديدا القوات اللبنانية المنادية دائما وأبدا بتطبيق الدستور.
فقد شن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب والمرشح لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس هجوما حادا على الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بعد إعلان بايدن انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.
ترامب قال إن بايدن لم يكن مؤهلا لأن يكون مرشحا للرئاسة، وبالتأكيد ليس مناسبا للخدمة في المنصب، ومن سيختاره اليسار الآن سيكون مماثلا. كما هاجم نائبة الرئيس التي قال بايدن إنه يدعم ترشيحها عن الحزب الديمقراطي.
أضاف أن قرار بايدن الانسحاب من السباق يشكل صدمة للبلاد، لافتا إلى أنه لا يزال يخوض حملة ضد إدارة بايدن، وأن انسحابه لن يغير نظرة للسباق، ومشددا على أنه ليس مستعدا لإجراء مناظرة مع نائبة الرئيس لأنه ليس متأكدا بعد من سيكون مرشح الحزب الديمقراطي.
بدوره اعتبر فانس أن بايدن كان أسوأ رئيس في حياته، وأن هاريس رافقته طوال فترة ولايته وهي مسؤولة عن كل هذه الإخفاقات، وكذبت لنحو 4 سنوات في شأن قدراته العقلية.
كما هاجم هاريس التي رأى أنها لن تكون كارثة في البيت الأبيض فحسب، بل إنها ساعدت بايدن أيضا على إخفاء تدهور حاله الصحية في خلال فترة ولايته، ما يقوض صدقيتها.
وقال فريق حملة ترامب إن هاريس ستكون أسوأ بالنسبة للبلاد من الرئيس المنتهي ولايته.
في المقابل تعهدت هاريس بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وهزيمة ترامب، وقالت في رسالة للناخبين إن الانتخابات لن تكون عادية، وطلبت دعمهم لهزيمة ترامب، معتبرة أن الظرف الحالي والانتخابات المقبلة ليست عادية، وداعية الأمريكيين إلى التبرع لحملتها. وتابعت: سأبدأ حملتي في الأيام المقبلة وأطرح الاختلاف بين رؤيتي ورؤية ترامب.
ونقلت شبكة ABC عن مصدر مطلع أن هاريس بدأت بالفعل حملتها الرئاسية وأجرت اتصالات عدة لجمع التبرعات. صحيفة نيويورك تايمز كتبت أن حملة الديمقراطيين للرئاسة تلقت تبرعات تتجاوز 30 مليون دولار اليوم بعد انسحاب بايدن.
شبكة CNN قالت إن رؤساء الحزب الديمقراطي في 50 ولاية أعلنوا دعمهم هاريس مرشحة للحزب في الانتخابات الرئاسية.
وقالت مصادر متعددة أن مسؤولي حملة هاريس وحلفائها وأنصارها بدأوا بإجراء اتصالات لضمان دعم المندوبين لترشيحها قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في آب المقبل.
وسيجتمع نحو 4000 مندوب ديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 آب لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي، معظمهم ملتزمون بدعم بايدن، ولكن بعد إعلانه المفاجئ أصبحوا غير ملزمين بأي قانون أو قواعد حزبية لمساندة أي شخص.
أما هاريس فتحتاج إلى دعم 1969 من المندوبين الديمقراطيين البالغ عددهم 3936 مندوباً لتأمين ترشيحها.
في الأثناء دعا أكثر 10 جمهوريين بايدن بينهم رئيس مجلس النواب مايكل جونسون إلى التنحي عن منصبه، قائلين إن عدم رغبته في مواصلة الحملة الانتخابية يثير تساؤلات حول قدرته على مواصلة الحكم.
في المقابل قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي لا ينوي الاستقالة قبل الأوان بعد إعلان إنهاء مشاركته في السباق الانتخابي، وهو يخطط لإكمال فترة ولايته كرئيس.
وأظهر متوسط نتائج استطلاعات الرأي الذي أجرته شبكة CNN للآراء حول مواجهة محتملة بين هاريس وترامب سباقا متقاربا، مع عدم وجود تقدم واضح لأحدهما.
وفي أبرز المواقف الدولية من عزوف بايدن عن خوض السباق الرئاسي تعليق الكرملين على القرار بالقول إنه متنبه لتطور الوضع في واشنطن.
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال: أعرف الرئيس بايدن منذ سنوات، إنه رجل عظيم ويسترشد في كل ما يفعل بحبه للبلاد. بصفته رئيسا فهو شريك للكنديين وصديق حقيقي.
وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي بقيادة بايدن والتزامه القيم الديمقراطية والأمن الدولي والازدهار الاقتصادي والعمل المناخي للأجيال الحالية والمستقبلية.
رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس أشاد ببايدن باعتباره صوت العقل والتعددية الفعالة والحلول المشتركة، وأشار إلى دوره القيادي في الحرب الروسية الأوكرانية.
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أشاد ببايدن قائلاً إن الرئيس الديمقراطي جعل الديمقراطية أقوى.
المستشار الألماني أولاف شولتز أشاد بإنجازاته، ومنها تعزيز حلف شمال الأطلسي.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر عن احترامه لقرار بايدن، وقال أنه اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه المصلحة العليا للشعب الأمريكي.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك شكر الرئيس الأمريكي على دعمه الثابت للشعب الإسرائيلي، وقال باعتباره أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل في زمن حرب، وباعتباره حليفا حقيقيا للشعب اليهودي، فهو رمز للرابطة التي لا تتزعزع بين شعبينا.
وبعث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت رسالة للرئيس الأمريكي شكره فيها على دعمه الثابت لإسرائيل على مر السنين، خصوصا في خلال الحرب، وقال كان لا يقدر بثمن ونحن ممتنون لقيادتكم.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قال إن بلاده ممتنة لبايدن لدعمه الثابت لنضال أوكرانيا من أجل الحرية، والذي كان ولا يزال حاسما إلى جانب الدعم القوي من الحزبيين في أو الحزبين في الولايات المتحدة.
في نيويورك تعقد الأربعاء جلسة إحاطة حول تنفيذ القرار 1701، فيما يدرس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعزيز القوة الفرنسية العاملة في اليونيفيل بزيادة عديدها إلى نحو 1000 جندي أو أكثر من أصل 750 كما هي الآن.
وكانت القوة الفرنسية في السابق بعدد 1000 عنصر، مع تحسين تجهيزات القوة على أن تكون جاهزة بشكل أفضل عندما تحتاج إلى التدخل في القرى، وأن تكون مجهزة بالوسائل الإلكترونية المتقدمة لكي تمكن فرق اليونيفيل من معرفة مكان انطلاق القصف.
كما يدرس ماكرون أيضا الموضوع مع رئيس الأركان الفرنسي، وقد يعلن عن ذلك في الأسابيع المقبلة.
وفي رأي ماكرون أن تعزيز القوى الفرنسية يقوي صدقية اليونيفيل، خصوصا في ظل احتمال أن تشن إسرائيل هجوما على لبنان، إذ يصبح أصعب على الإسرائيليين أن يتحركوا إذا كانت القوة معززة، مع إمكان معرفة نقاط انطلاق القصف، وسيكون في إمكان اليونيفيل أن تنشئ معادلة قوة مختلفة مع حزب الله في تحديد المسؤوليات.
لكن في اعتقاد ماكرون بحسب مصدر فرنسي رفيع، فإنه لا يزال هناك إمكان لتجنب الأسوأ في لبنان، وفرنسا لا تنوي تغيير مهمة اليونيفيل التي يصفها المصدر بأنها مهمة صلبة بحسب قرار انتشارها.
أضاف المصدر الفرنسي أن ماكرون لا يزال يتابع عن قرب الوضع في لبنان ويهتم به، وهو يبقى عازما على زيارة لبنان ويتساءل عن الوقت المناسب، ما إذا كانت في نهاية السنة أو في وقت آخر.
في غضون ذلك أيام الجنوب متشابهة لناحية لهيب القذائف التي تحرق أراضيه، وأمس استهدف حزب الله موقع الرمثة والسماقة في تلال كفرشوبة، وردا على قصف طاول بلدة عدلون استهدف الحزب مستوطنة دفنة بصواريخ الكاتيوشا.
كما رد على الاعتداءات على بلدتي عدلون وحولة باستهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا، وبشن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للقوات الإسرائيلية في مستوطنة حنيتة وأصاب نقطة تجمع للجنود الإسرائيليين.
ولاحقا أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انفجار 4 مسيرات في منطقة حنيتة ويعرف الجليل الغربي واندلاع حرائق في المنطقة.
واستهدف حزب الله ثكنة زرعية بقذائف المدفعية ردا على الاعتداء الإسرائيلي الذي طول الجيش اللبناني في علم الشعب. وكانت قيادة الجيش مديرية التوجيه أعلنت في بيان أنه في إطار الاعتداءات المتكررة على لبنان من جانب العدو الإسرائيلي أصيب برج مراقبة للجيش في خراج بلدة علم الشعب، ما أدى إلى إصابة عسكريين بجروح متوسطة.
في المقابل أغار الطيران الإسرائيلي على منزل في يارون وبلدات مارون الراس لخيام عيت الشعب ومحيط الجلاحية.
إلى ذلك نعى حزب الله كلا من أحمد علي موسى وياسين حسين حسين من بلدة حولة ومصطفى حسن فواز من بلدة دبعال في الجنوب.
قالت مصادر قوى المعارضة أنه في الوقت الذي تصر لجنة المتابعة المنبثقة من نوابها على استكمال جولتها على النواب المستقلين لإطلاع كل الكتل النيابية على خريطة الطريق التي وضعتها لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن المواعيد التي حددت للقاءات اللجنة مع كتلتي التنمية والتحرير والوفاء المقاومة ألغيت، وكان أولها محددا الجمعة الفائت وثانيها اليوم، وهو أمر مؤسف جدا.
وسألت مصادر المعارضة هل يمكن لهؤلاء الذين يوجهون إلينا الدعوة إلى طاولة حوار يرفضون استقبال من يمثل القوى النيابية المعارضة لإطلاعهم على ما أردته من مبادرتها الرئاسية والنية لإحياء الاعتراف بالدستور رغم إصرارهم على ما يسمونه تشاورا يؤدي إلى انتخاب الرئيس، وخصوصا لجهة إصرارهم على احترام الدستور ورفض ما يقود إلى توليد مزيد من السوابق والأعراف الهدامة التي أدت إلى فقدان الثقة بالقانون والدستور لمصلحة منطق القوة أو قوة أمر الواقع.
ولفتت المصادر إلى أن المشاورات بين ممثلي قوى المعارضة انتهت بإجماع لافت إلى نتيجة بسيطة وثابتة تعبر عن حجم الاستهتار إلى هذه الدرجة بالمجموعة النيابية المعارضة وبمن وما تمثله، أما وقد بلغ درجة متقدمة غير محتسبة، خصوصا أن من بين الذين عبروا عن ذلك يشغل موقعا رسميا يطالب بأن يرأس طاولة حوار بين الكتل النيابية، وهو أمر لا يطمئن إلى ما هو قائم على مستوى الساحة النيابية فحسب، إنما على المستوى الوطني ومصير الجهود المبذولة لتقصير فترة خلو سدة الرئاسة من شاغلها إن كانت تلك التي يساهم فيها المجتمع الدولي وما تمثله الخماسية العربية الدولية، كما بالنسبة إلى المجموعة المبادرة التي أجهضت أو مجموعة المبادرات التي أجهضت الواحدة بعد الأخرى.
مصادر قوى المعارضة أكدت أن عدم تحديد أي موعد للقاء وفد لجنة المتابعة مع كتلتي الثنائي الشيعي يعطي فكرة واضحة عما تشهده أي طاولة حوار مقبلة، إذ رفضت الاستماع إلى مبادرة المعارضة التي لقيت ترحيبا محليا ودوليا مقبولا، موضحة أن كل ذلك يحصل على قاعدة ما لي هو لي وما لكم لنا ولكم، وبالتالي فهو خير دليل على مصادرة قرار المجلس النيابي والنية بالإطاحة بالدستور أو تعليقه على الأقل إلى أجل غير محدد واستهتار بأهمية الاستحقاقات الدستورية والسياسية، ومن لا يرى ذلك قد يكون من بين الذين يعيشون خارج لبنان ولا يعنيهم ما يحصل فيه.
مصدر في الثنائي الشيعي يبرر تعطيل الاستحقاق الرئاسي وتجاهل أن فريق الممانعة عطل 12 جلسة انتخابية. ستريد بعينه.
قال مصدر مقرب من الثنائي الشيعي إن الجميع يدرك أنه في حال الانقسام لابد من الجلوس إلى الطاولة ومناقشة الأمور للوصول إلى قواسم مشتركة، وهذا ما درجت عليه الأمور منذ قيام لبنان وخصوصا في العقدين الماضيين حيث كان الحوار سيد الموقف، مشيرا إلى أن الدستور وضع لتسيير أمور الناس وقيام الدولة وليس بمنزلة نصوص جامدة تقف عقبة أمام أي تطور أو حلول. أضاف أن كل فريق ينتقي من الدستور والقانون ما يناسبه، فالقوات اللبنانية تجاوزت مقاطعتها جلسات المجلس النيابي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون فيما قاطعت جلسة التمديد للبلديات، وأن المصلحة الوطنية في نظر البعض هي وجهة نظر ويتم التعاطي مع تطبيق القوانين وفقا للمصلحة الحزبية الضيقة وليس من أجل المصلحة الوطنية وفق تعبيره. وتبع المصدر في الثنائي أن البعض الآخر أيضا شارك في جلسة التمديد للبلديات وخصوصا التيار الوطني الحر، ولكنه قطع جلسة التمديد لقائد الجيش ولا يشارك في اجتماعات الحكومة، رغم أن الوزراء المقاطعين يوقعون المراسيم التي تصدر عن جلسات غاب عن مناقشتها، ويتم توقيع المراسيم بطريقة استنسبية وفقا للمصالح السياسية والحزبية، وهذا ما يزيد الشرخ بين الأطراف المختلفة على غرار ما هو حاصل بعدم توقيع وزير الدفاع موريس سليم قرار تعيين رئيس الأركان في الجيش، الذي أدى إلى أزمة غير معلنة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار. المصدر تناول ما يثيره البعض عن المشاركة بالتشريع على القطعة تحت عنوان تشريع الضرورة، وسأل هل هناك تشريع ضروري وتشريع غير ضروري يصنف من الكماليات؟ كل تشريع هو ضروري لمسار عمل الدولة. وشدد المصدر الشيعي على أن طريق الرئاسة لا تزال مغلقة في ظل التصعيد السياسي والعسكري في لبنان والمنطقة، لافتا إلى أن كل فريق يحاول أن يدفع الكرة نحو مرمى الآخر في انتظار انقشاع الرؤية في الإقليم لاتخاذ الموقف المناسب.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أكد أن محور الممانعة الذي يسمي نفسه مقاومة وعن سابق تصور وتصميم يعطل الانتخابات الرئاسية، رافضا من بقى كفرة أي اتهامات توجه إلى بكركي وسيدها.
نحن ما بدنا ننتصر على حدا، بس كمان ما رح نقبل أنه حدا يستعمل سلاح غير شرعي موجود معه تفكروا أنه يطغى علينا فيه أو يخليه ياخذ مواقف ما بدنا ناخذها. لا، هيدي أيام راحت وما بقى رح ترجع. أهم شيء نرجع كلنا سوا لمثل ما كان يقول فؤاد شيب للكتاب، قلوا لي جيبوا لي بالدستور أول شيء أي مطرح بالدستور في مقاومة، بس هاي واحدة من النقاط بيكسبوا علينا فيها. بالعكس، الدستور بيدعي لأحياء اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل واتفاق الطائف. طيب شوف لي وين مطرح سيدنا بالدستور بيقول على أنه قبل كل انتخابات رئاسية يجب أن يدعو رئيس مجلس النواب، ما حدا غيره، ما حدا في إيده غيره، هو لازم يدعي، وإلا ما بصير حوار والحوارات ما بتكون سيرتيفيه، ما بتكون يعني ممهورة. أكبر دي هلأ ما عم بيستعملوا معارضة مع أنه بقى تعمل حوار، بالتالي مش هدفهم حوار، هدفهم يسيطروا على الآخرين. هيدي ما رح تصير سيدنا، مواجهة مستمرة، نحن أولادها الوادة، غبتك سيدنا مجد لبنان أنت وأسلافك أنتوا أخذتوه، ما حدا أعطاكم إياه.
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبعد لقائه رئيس مجلس نواب المبهري في عين التيني، قال
مهما كانت الغيوم سوداء أحيانا، لكن لن نفقد الأمل في الاستمرار في أي مسعى، أي جهد من أجل وقف الحرب في الجنوب ومن أجل الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي. هذه هي المساعي التي يقوم بها الرئيس بري، ومن جهتي يعني على طريقتي أيضا أقوم ببعض منها.
تربويا، تصدر في 11 من قبل الظهر نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني، ويمكن للطلاب المرشحين عن الشهادة المذكورة الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول إلى أحد الموقعين التاليين results.vte.gov.lb وresults.vte-gov.com.
في أخبار غزة، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد الخميس إلى الدوحة للتفاوض، فيما توقع وزير الطاقة الإسرائيلي التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين.
ميدانيا، ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه تم رفع حال التأهب في القطاعات العسكرية كافة الليلة الماضية، مع ورود إنذارات بنية الحوثيين إطلاق عدد كبير من المسيرات تجاه إسرائيل.
وأفادت مصادر طبية بمقتل أكثر من 25 فلسطينيا منذ أمس جراء تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، في مقابل إعلان سرايا القدس قصف تجمع الجنود الإسرائيليين بقذائف الهاون على خط الإمداد في محور نتساريم. وأكد الجيش إصابة 8 عسكريين في الساعات الماضية، أصيب 6 منهم في معارك القطاع.
في هذا الوقت أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها دمرت في الساعات 24 الماضية 4 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر.
وعشية مغادرة نتنياهو إلى واشنطن، تظاهر مئات الإسرائيليين في مطار بن غوريون في تل أبيب للمطالبة بالتوقيع على اتفاق لإطلاق 120 رهينة في غزة، وكان من بين المتظاهرين أقارب الرهائن.
قناة CNN ذكرت أنه من غير المؤكد عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو الثلاثاء كما كان مخططا.
والآن إلى صفحة المتفرقات.
فقد توفيت السبت الماضي طفلة تحت التعذيب والضرب المبرح على يد والدها في مدينة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، وفقا لما أفاد به المرصد السوري الذي أوضح أن والد الطفلة أقدم على ربطها لساعات طويلة من دون ملابس فوق سطح المنزل مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، وضربها بقسوة وعذبها بشتى الوسائل حتى فارقت الحياة بين يديه، كاشفا أنه نفذ جريمته بسبب خلاف مع زوجته الثانية.
وقد اعتقل عناصر من جهاز الأمن العام في إدلب والد الطفلة لإجراء التحقيقات معه وأحيل إلى القضاء المختص، وبذلك يكون المرصد السوري وثق منذ مطلع عام 2024 42 حادث يندرج تحت الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت عن مقتل 31 شخصا وإصابة 63 آخرين بجروح. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير لمنى عمر بمصلحة الأرصاد، تفضل لمنى.
صباح النور.
أهلا وسهلا.
بشكل عام التأس صيفي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط، درجات الحرارة عم تكون قريبة لمعدلتها الموسمية، الرطوبة عم تبقى عالية على الساحل. اليوم بالإجمال القليل غيوم القائم جزئيا، في عنا ضباب على المرتفعات، درجات الحرارة على الساحل باقية مثل ما هي، ما في تغيير، وبالبقع تنخفض بشكل بسيط بالمناطق الجبلية. التلاتة قليل الغيوم، انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والساحل، ترتفع بشكل بسيط بالداخل مع ضباب على المرتفعات. الأربعة قليل الغيوم مع ضباب على الجبال، درجة الحرارة باقية مثل ما هي. الخميس قائم جزئيا بالإجمال، ضباب على المرتفعات، على الساحل درجة الحرارة باقية مثل ما هي بينما بتنخفض على الجبال وبالداخل وبتنشط الرياح من بعدها. الهواء الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 24 و 34، على الجبال من 21 ل 29 وبالبقى من 22 ل 35. الرياح جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 35 كيلومتر، الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 65 و 85%، البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة الماء 29 درجة. هذا كل شيء اليوم.
شكرا، يعطيك ألف عافية منى. كان في الصباحية الثانية، الأمريكيون بين التوقع والصدمة وترامب يوجه سهامه من بايدن إلى هاريس. أيام الجنوب الحزينة متشابهة والدمار والموت قاسمها المشترك. المعارضة تسأل الثنائي كيف تريد الحوار وترفض استقبال وفدنا لإطلاعك على مبادرتنا. الثنائي يرد باتهام القوات بالتعاطي مع تطبيق القوانين وفقا للمصلحة الحزبية. وفاة طفلة بعدما ربطها والدها من دون ملابس على السطح. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.